الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بالنور الفاني وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقدمة الثالثة من المقدمات يأتي إن شاء الله. المقدمة الثالثة من المقدمات التي يتوقف عليها الاستدلال إلغاء الخصوصية عن القول، فإن الآية المباركة قالت واجتنبوا قول الزور، وبالتالي لو كنا نحن ولفظ القول بما له من الموضوعية فإن الآية المباركة لن تكون مرتبطة بما نحن فيه، إذ أن ما نحن فيه ليس من مقولة الكلام وإنما هو من مقولة الكتابة، مقولة الألفاظ المكتوبة. فلا بد من إلغاء الخصوصية عن القول. وهنا أفاد المحقق التقي الشيرازي على الله مقامه الشريف في حاشيته أن لفظ القول في المقام لا خصوصية له، بل هو يعم، بل الآية المباركة تعم الكتابة أيضا. ونظر لذلك بما دل من الأخبار على حجية خبر العادل، أو ما دل من الأدلة على حجية خبر العادل، فقال بأن ما دل على حجية خبر العادل لا يفرق فيه بين كون إخباره لفظيا وبين كون إخباره ماذا؟ كتبيا، مع أن ظاهر الأدلة هو أخذ قول خبر العادل، هو أخذ القول في خبر العادل، أخذ اللفظ في خبر العادل، إلا أنه يقطع بعدم الخصوصية لقوله ولفظه، ويعمم ذلك حتى إلى كتابته. وقياسا عليه نقول بالنسبة إلى المقام أيضا واجتنبوا قول الزور أن القول لا خصوصية له، بل تعم الآية الكتابة أيضا. ولعل الوجه في كلامه هو أن الفهم العرفي لا يحتمل اختصاص المبغوضية بقول الزور، بحيث تكون للتلفظ بالزور خصوصية ليست لكتابة الزور نفسه، بل المبغوضية المتحققة بالنسبة إلى قول الزور بحسب الفهم العرفي متحققة ماذا؟ بالنسبة إلى كتابته أيضا. فحينئذ الخصوصية ملغاة عن القول بالنكتة العرفية. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثالثة.
يعني مقام
الحفظ عن الكتاب، مقام الحفظ أنه حفظ كتب الظلام، فحفظ المكتوب بحسب الفهم.
بل يعني هنا التفريق بين الكتابة نفس الكتابة، يعني إيجاب، وبين التلفظ. أما حفظ الكتاب يعني شو تصير في أسهل؟ يعني هناك في إخبار العادل، يعني بين إخبارين كل مثلا نعبر مثلا كتابة أو لفظا. أما هنا مثلا نفس حفظ هذه الكتابة، لا نفس الكتابة، يعني شو نصير قياس كتابة خبر العادل بحفظ كتابة العادل؟
لا ليس قياسا، إنما هو مجرد تنظيرا فقط. يعني غاية ما يريد أن يقوله بأن النكتة العرفية التي على أساسها رفعنا اليد عن الخصوصية بالنسبة إلى قول العادل ولفظه وعممنا الحجية حتى إلى كتابته، نفس تلك النكتة العرفية جارية في المقام أيضا. فهناك كما يقال بأن العرف لا يحتمل خصوصية لحجية أقواله، بل الحجية كما هي لأقواله أيضا لكتابته. في المقام أيضا يقال كذلك بأن العرف لا يحتمل خصوصية للمبغوضية في خصوص قول الزور، بل المبغوضية كما هي متوجهة بالنسبة إلى قول الزور متوجهة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى كتابته. إذ من البعيد جدا أن تكون لقول الزور مبغوضية بينما كتابته لا مبغوضية لها. فغاية ما يريد أن يقوله من خلال الإتيان بالمثال هو مجرد التنظير ليس إلا. صار واضحا. فهذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة التي يتوقف عليها الاستدلال إثبات الإطلاق لمادة الأمر. فإن الآية المباركة عندما قالت واجتنبوا قول الزور لا بد من أجل تمامية الاستدلال بالآية أن نثبت بأن الاجتناب ماذا؟ مطلق. فكل قول زور يجب الاجتناب عنه بمطلق أنواع الاجتناب، بكل مصاديق الاجتناب، بكل ما يحقق الاجتناب. وهنا أفاد السيد اليزدي على الله مقامه الشريف في حاشيته بأن هذا متجه، حيث قال قدس الله نفسه أن مقتضى إطلاق الاجتناب عن قول الزور الاجتناب عنه بجميع أنحاء الاجتناب. ومن الواضح أن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية مبني على ماذا؟ مبني على نكتة أن حذف المتعلق يفيد الظهور في العموم. وهنا الآية المباركة عندما قالت واجتنبوا قول الزور لم تبين أن الاجتناب عن قول الزور بمعناه المصدري، أم أن الاجتناب عن قول الزور حتى الاجتناب عنه بمعناه الاسم المصدري. وبما أن حذف المتعلق يدل على العموم فيستفاد من الآية لزوم الاجتناب بعدم لزوم الاجتناب عن ارتكاب قول الزور وإحداثه، ولزوم الاجتناب ماذا؟ عن إبقاء قول الزور أيضا. فإن الاجتناب كما يتحقق بالنسبة إلى الإيجاد يتحقق بالنسبة إلى الإبقاء بلا فرقين. وبعموم الاجتناب وبإطلاقه عفوا نستفيد ماذا؟ نستفيد أن مطلق أنحاء الاجتناب لازمة. إلا أن المحقق المامقاني أعلى الله درجته أفاد في المقام كلاما وجيها، فقال بأن التمسك بقاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم إنما يتجه فيما لو لم يكن هنالك فعل ظاهر التعلق كما أشرنا إلى ذلك مرارا. وأما إذا كان هنالك فعل ظاهر التعلق فحينئذ لا تأتي هذه القاعدة، وعلى ذلك نقول في مثل المقام بأن هنا فعلا مقدرا يفهمه العرف، وهو ماذا؟ وهو الارتكاك. فالآية المباركة عندما تقول واجتنبوا قول الزور، الظاهر العرفي من المتعلق هنا هو ماذا؟ هو الارتكاب، يعني واجتنبوا ارتكاب قول الزور، كما هو في مثلا اجتنب الغيبة، فإن العرف يفهم من ذلك اجتناب الارتكاب، اجتنب الكذب أيضا اجتناب الارتكاب والإحداث. فهنا فعل مقدر عرفان للدليل ظهور فيه، فإذا كان للدليل ظهور فيه بحسب الفهم العرفي لا يبقى مجال للتمسك بتلك القاعدة. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية وجيه في نفسه، لو كنا نحن والآية المباركة فقط، ولكننا لو لاحظنا النصوص المفسرة للآية المباركة والمفسرة لقول الزور لرفعنا اليد عن هذا التوجيه أو هذا الاستظهار. لماذا؟ لأن بعض النصوص صريحة في أن قول الزور الذي يجب الاجتناب عنه قول الزور بمعناه الاسم المصدري، قول الزور الموجود يجب الاجتناب عنه، لا قول الزور ماذا؟ يجب الاجتناب عن إيجاده، بل يجب الاجتناب عن الموجود. ومن تلك الروايات ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في الأماني عن عبد الله بن أبي بكير قال: قمت إلى متوضأ لي فسمعت جارية لجار لي تغني وتضرب، فبقيت ساعة أسمع ثم خرجت، فلما أن كان الليل دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فحين استقبلني قال: الغناء اجتنبوا، الغناء اجتنبوا، الغناء اجتنبوا، ثم قال: اجتنبوا قول الزور. قال: فما زال يقول: الغناء اجتنبوا، الغناء اجتنبوا. قال: فضاق بي المجلس وعلمت أنه يعني. وهذه الرواية واضحة في أن قول الزور قد طبقه الإمام ماذا؟ على الباطل بمعناه الاسم المصدري. فحينئذ مستفاد من الآية المباركة أن الاجتناب كما هو كما أنه متعلق بالإيجاد، كذلك هو متعلق ماذا؟ بالإبقاء أيضا، بإبقاء الموجود. فيلزم الاجتناب عن الإيجاد ويلزم الاجتناب عن الإبقاء بمعونة الروايات الشريفة، فيثبت بذلك أن قاعدة أن حذف المتعلق تفيد العموم باقية على حالها، والاستظهار المذكور لا يجري بالنسبة إلى الآية المباركة. وبذلك يتضح الوجه في كلام المحقق الشريف، فإن حمل الإضافة على أنها من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله لا ينسجم إلا مع ماذا؟ لا ينسجم إلا مع المعنى المصدري. والحال أن الروايات قد وسعت دائرة ماذا؟ دائرة قول الزور إلى المعنى الاسم المصدري أيضا، فلا يلتئم هذا إلا مع كون الإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفات. فيتحصل من هذه المقدمات الأربع: أولا أن الزور كما يستفاد من مقدمة الأولى هو بمعنى مطلق الباطل والانحراف. وبالتالي فالزور يشمل ماذا؟ كتب الضلال بلا ريب. ويستفاد من المقدمة الثانية بضميمة المقدمة الرابعة أن الإضافة في الآية من قبيل إضافة موصوف إلى الصفة. ويستفاد من المقدمة الثالثة أن القول لا خصوصية له ولا موضوعية له، بل الخصوصية ملغاة عنه. فحينئذ كل ما كان زورا كان قولا أم كان فعلا لا فرق في ذلك، فهو فالآية تأمر بالاجتناب عنه. ويستفاد من المقدمة الرابعة بخصوصها أن الاجتناب ماذا؟ مطلقون. فإذا تمت هذه المقدمات الأربع ثبت بأن كل زور ومنه كتب الضلال يجب الاجتناب عنه اجتنابا مطلقا. والاجتناب المطلق كما يشمل الاجتناب عن كتب الزور عن كتب الضلال بما لها من المعنى المصدري، يشمل أيضا الاجتناب عنها بما لها من المعنى الاسم المصدري. فتكون الآية دليلا على ماذا؟ على حرمة حفظ كتب الضلال. صار معلوما. وبذلك يظهر وجه الخدشة فيما أفاده السيد الأستاذ دام ظله، فإنه أورد على المحقق الشيرازي قدس الله نفسه بإيرادين. الإيراد الأول أورد عليه بالمنع من صدق القول على الكتابة، والإيراد الثاني أورد عليه بأن المأمور به في الآية إنما هو ترك الإيجاد للموجود. يظهر وجه الخدشة مما ذكرنا، لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الإيراد الأول فإن المحقق الشيرازي لم يدعي ماذا؟ لم يدعي أن القول صادق على الكتابة، وإنما يدعي إلغاء الخصوصية، فالإشكال عليه من هذه الناحية غير متجه. ويظهر وجه الخدشة في إشكاله الثاني، لأن الآية بمعونة الروايات يستفاد منها أن قول الزور المأمورون باجتنابه ماذا؟ هو الأعم من قول الزور بمعناه المصدري ومعناه الاسم المصدري. ومن الواضح أن المعنى المصدري يتحقق يتحقق اجتنابه بترك الإيجاد، بينما المعنى الاسم المصدري لا يتحقق اجتنابه إلا بترك الإبقاء. فإلى هنا يثبت بأن الآية المباركة صالحة للاستدلال على المدعى. إلا أن هنا إشكالا يعترض الاستدلال قد ذكره المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، وتبعه فيه كل من جاء بعده من سيدنا الخوئي قدس الله نفسه إلى سائر تلامذته كالمحقق الروحاني والسيد الروحاني والسيد القمي وغيرهم. وهذا الإشكال هو هكذا عبارة المحقق الأيرواني، قال: مضافا إلى أن أحدا لم يلتزم بوجوب إعدام الأكاذيب المحررة أو بحرمة إثبات اليد عليها. وكلامه قدس الله نفسه الزكية يقول: نحن نمنع من ماذا؟ من ثبوت الإطلاق في الآية المباركة، ثبوت إطلاق الأمر بالاجتناب. لماذا؟ يقول: للقرينة الخارجية. فإن عندنا قرينة خارجية على أن الباطل مطلقا لا يجب إتلافه، فإن كتب التواريخ في أكثرها مشتملة على أكاذيب محررة، وكذلك أيضا كتب القصاص كتب الحكايات الخرافية مشتملة على الكذب الباطل، ومع ذلك كما يقول سيدنا الخوئي فإن أحدا من المحصلين فضلا عن الفقهاء لم يلتزم بوجوب إتلاف هذه الكتب، وهذه القرينة الخارجية تمنع من ثبوت الإطلاق في الآية المباركة. إلا أننا نقول بأن هذا الإشكال واضح الدلالة. لماذا؟ لأنه بعد أن كان مقتضى الصناعة هو ماذا؟ هو ثبوت الإطلاق في الآية المباركة، حينئذ نقول بأن الآية المباركة تدل على لزوم الاجتناب عن كل باطل بمقتضى الإطلاق. غاية ما هنالك أن الباطل الذي يجب الاجتناب عنه على قسمه. القسم الأول من الباطل، الباطل الموجب للضلال المستلزم للضلال، والقسم الثاني الباطل غير المستلزم للضلال. وقد قامت عندنا القرينة الخارجية وهي السيرة القطعية، مرادهم من القرينة السيرة القطعية، وقد قامت عندنا السيرة القطعية على أن الباطل غير المستلزم للضلال ماذا؟ لا يجب الاجتناب عنه، ككتب التواريخ مثلا. فحينئذ مقتضى هذه السيرة القطعية هو ماذا؟ هو تقييد الإطلاق، لا أنها توجب إلغاء الإطلاق من أساسه. فيبقى إطلاق الآية على ما هو عليه، وتكون الآية دالة على لزوم الاجتناب عن ماذا؟ عن الباطل المستلزم للضلال، ومنه كتب الضلال، فتكون الآية دالة على المدعى. هذا تمام الكلام حول الآية المباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.